فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه في هذه الأيام المباركة، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال التفسير من سورة الكهف، ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وجاءت هذه الآية المباركة بعد ما انتهيت من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقلت هناك قراءة أخرى لهذه الآية: ولا تشرك في حكمه أحدا. فعلى القراءة الأولى، وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر، ولا يشرك في حكمه أحدا، فالله تبارك وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله حق وحكمه حق، ولا يرضى أن يشاركه في قوله ولا في ملكه ولا في حكمه أحد، لا يرضى بالشركة جل وعلا، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. وعلى قول القراءة الثانية: ولا تشرك في حكمه أحدا، فلا هنا لا ناهية، ينهى ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرك في الحكم أحدا مع الله تبارك وتعالى، وأن يوحد الله تبارك وتعالى في حكمه، ولا يرضى بحكم غير حكم الله تبارك وتعالى. ثم أمره بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى بقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن فهناك مناسبة، حينما ينهاه عن أن يشرك في حكمه أحدا، يأمره بتوحيده في التلاوة، أيضا في تلاوة كتابه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتل مادتها عجيبة، تلا يتلو، إنما يأتي المصدر أحيانا تلاوة، تلا يتلو تلاوة، فتكون من القراءة. ويأتي المصدر أحيانا تلوا، فتقول تلا يتلو تلوا إذا اتبعه، نقول تلا علي زيدا، يعني اتبعه أو جاء بعده. ونقول فليأتي الرجل التالي، يعني الآخر أو اللي جاي بعد الذي جاء. فإذا تحتمل الكلمة أو تحتمل الآية أمر بتلاوة القرآن الذي هو قراءته، وأيضا تحتمل المعنى الآخر في مادة تلا، وهي اتباع القرآن تلوا. فعلى الأولى هناك ما يؤيدها من كتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، الآيات. إذا فعلى قولي أتلو بمعنى التلاوة، جاء القرآن يؤيده هذا المعنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة كتابه وهو في صدره وهو أنزل عليه، فكيف بنا نحن؟ كيف نهجر كتاب الله تبارك وتعالى ولا نتلوه إلا في رمضان؟ من الناس من لا يفتح المصحف إلا في رمضان، فهذا هجران لكتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل من السخرية بالقرآن ربما يضع مصحفا قيما في سيارته وفي داخل السيارة نفسها يعصي الله، شغل لك أغاني، يستطلب بنتي من جنب أي كلية أو جنب أي مدرسة ثانوية وحطت قرآن في سيارته، هذا استهزاء. كذلك أيضا في البيوت، حطت لك القرآن في علبة قطيفة كبيرة ما شاء الله، وتجد المجلس نفسه مليء بالمعاصي في قنوات فضائية، وربما قناة مشترك مع القمر الأوروبي يرى الأفلام العارية والمصحف أمام عينيه، وربما المجلس هذا نفسه اللي فيه المصحف في الصالون أو في الأنتريه يشتمل على الكثير من الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، فهذا استهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى وسخرية من كتاب الله. فعلى قول الله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، على أنه التلاوة، أمر النبي بالتلاوة، هناك ما يؤيد ذلك في القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. فأقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه الوحي يؤمر بتلاوته وبترتيله، فكيف بنا وكثرت ألسنتنا من الخوض في الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، بل ربما أكثر كلام ألسنتنا يكون وبالا علينا يوم القيامة، وهو حصاد مر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن فمن الناس من لا يقرأ القرآن يمكن طيلة حياته، ومنهم من يتذكر القرآن في شهر رمضان ما شاء الله يختم مرة مرتين ثلاث أربع ثم بعد ذلك يهجر القرآن. نقول لا، كن دائما على صلة بكتاب ربك، واعلم أن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك لو قرأت فقط ألف لام ميم لك بها ثلاثون حسنة، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف 190 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لماذا أتخلى عن هذه الحسنات وأخوض في كلام لا يفيدني؟ استمر دائما على تلاوة كتاب ربك، لا تحصره في رمضان فقط، وإنما خذ عهدا على نفسك أنك تختم هذا القرآن على الأقل مرة كل شهر، فلو فعلت فانظر إلى ما يعد لك من حسنات عظام عندما تختم هذا القرآن، كم في القرآن من سور، وكم في السورة من آيات، وكم في الآية من كلمات، وكم في كل كلمة من حرف، كم عدد الحروف. فإذن أمر بالتلاوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني أو المعنى الثاني الذي يحتمله لفظ التلاوة اتلو، وهو تلوى عن اتباع، يعني واتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا موجود أيضا ما يؤيده في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، اتبع، أمره بالاتباع. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك أيضا حينما طلب منه أن يبدل الآيات قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن فعلى سبيل معنى أتلو بمعنى اقرأ لها ما يؤيدها في كتاب الله، وعلى أساس معنى أتلو بمعنى اتبع لها ما يؤيدها في كتاب الله أيضا. ولذلك يذهب الحافظ ابن كثير على أن المعنى الإجمالي لهذه الآية أن يا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك واتلو هذا الكتاب واعلم أنه لا مبدل لكلمات الله، فإن أنت لم تفعل فلن تجد من دون الله ملتحدا، يعني ملجأ. ونفس المعنى ربما يكون نقله أو اقتبسه الحافظ ابن كثير من ابن جرير الطبري، فقال أيضا ما معنى كلامه: اتبع يا محمد ما أوحي إليك من هذا الكتاب واتلوه عليه، واعلم أنك إن لم تتبع ما أوحي إليك من ربك فلا مبدل لكلماته، ذلك لأن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين بإدخالهم الجنة وأوعد الفجار بإدخالهم النار، ولا مبدل لهذا الكلام. فإن أنت اتبعت أمر ربك بتحليل حلال القرآن وبتحريم حرامه مع ترتيله وتلاوته كنت من الفائزين أنت ومن اتبعك في ذلك، وإن لم تفعل ذلك فلن يكون لك ملجأ عند الله تبارك وتعالى إلا أن تتوب إليه وترجع إليه. لا مبدل لكلماته، هذا المعنى تكرر في القرآن أيضا، قال ربنا تبارك وتعالى: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال جل وعلا أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فما معنى أن الله تبارك وتعالى لا يبدل كلماته؟ لا أحد غير الله يقدر أن يبدل أمرا من أوامر الله تبارك وتعالى. وقال علماؤنا في قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار ومن أصدق من الله قيلا، وعدلا في الأحكام، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن فكلامه صدق فيما أخبر وفيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا، وعدل في أحكامه، فكل ما شرعه الله تبارك وتعالى هو القسط. أما هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا كلمات الله وأن يبدلوا حكم الله تبارك وتعالى يأتي ويقول لك: انظر للوحشية، يريدون أن يقطعوا أيدي الناس إذا سرق، يريدون أن يعدموا الناس، وتأتي أوروبا وتلغي حكم الإعدام. كيف تلغي حكم الإعدام؟ فما بال الذي قتل نفسا متعمدا؟ أنت أهدرت حقه، يعني أنت أبقيت حق الحي وأهدرت حق الميت الذي قتل مظلوما. هذا ألم يترك أولادا فيتموا؟ ألم يترك زوجة ترملت؟ ألم يترك أما تثكلت؟ فلماذا نظرتم بعيني الرأفة للقاتل ولم تنظروا إلى المقتول؟ فإذن حكم الله عدل. وهؤلاء الذين يقولون: كيف ترجمون الزاني؟ أنتم نظرتم إلى ماذا؟ هذا سطى على عرض إنسان. وإذا كنت أنت ديوثا لا تغار على أهلك، فهناك من يغارون على بناتهم وعلى أمهاتهم وعلى أخواتهم، ولا يرضى أبدا أن ينظر أحد إلى امرأته مجرد نظرة، فضلا عن أن يعتدي عليها وأن يضاجعها ويزني بها. ولذلك يقول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تعلمون أن الذي يرى رجلا والعياذ بالله مع امرأته ليس له إلا أن يأتي بأربع شهود أو يلاعن، ما قدرش يجيب الأربع شهود عشان يثبت الواقع، والشهود الأربعة في وضع واحد يرون الزنا، يعني لو هو لابس ثيابه وهي لابسة ثيابها وعلى سرير واحد لم تثبت وقعة الزنا. إنما الزنا أن يلج فيها فرجه في فرجها ويشهد الأربعة بكده، وده أمر صعب. والحالات التي حدثت فيها الرجم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت باعتراف، ليس ببينة، كانت باعتراف. جاء معاذ رضي الله عنه واعترف بجريمة الزنا على نفسه، وجاءت الغامدية واعترفت بجريمة الزنا، والشهود لما واجهوا اليهود واليهودية اعترف فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد سعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، أأرى علجا فوق امرأتي، يعني لئيما فاجرا فوق امرأتي، ثم أتركه وأذهب لآتي بأربع شهود؟ والله لأقسمه بسيفه هو وهي غيره، ما تقفلش لأن الموضوع مش متعرف. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، ولله أغير مني أن تنتهك حرماته سبحانه وتعالى. فالشاهد من كل ذلك، حينما نرجم زانيا واحدا، وقال ربنا تبارك وتعالى: العمليه مش هتبقى اسطروا على جنب وارجموا على جنب او اجلدوا على جنب، لو زنى شاب زنى لم يتزوج وزنى بفتاه وانتهك عرضها نسيبه كده؟ لا، نجلده 100 جلده وننفيه سنه تغريب عام عن البلد، وهي تجلد ولا تغرب، لان في التغريب بالنسبه للبنت مفسده. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. لازم طائفه تشهد حتى يكون عبره، لأن الناس إذا شهدوا الأمر مرة واحدة يبقى اللي يجي يزني يفكر 1000 مرة قبل أن يعتدي على أعراض الناس، على عرض مسلمة، وهي لما تسول لها نفسها بالزنا تفكر 1000 مرة قبل أن تقدم على هذه الفعلة الشنيعة، حتى لا تجلب العار لأهلها ولنفسها. فلو طبق حد واحد من حدود الله تبارك وتعالى لمنع آلاف المصائب والجرائم من أن تنتهك. فإذا لا مبدل لكلماته، فهو تم كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وبعدين أنتم الذين تقولون دي وحشية وهمجية، قطع اليد أو رجم الزاني أو قتل النفس، أأنتم أرحم بعباد الله من الله؟ سبحان الله، ده هو الذي خلقهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعطي درسا بليغا لأصحابه في مدى رحمة الله تبارك وتعالى، امرأة في الأسر وكان لها طفلا وضاع في وسط الأسر، أخذت تبحث عن ولدها، تعرف قلب الأم، فلما وجدت ولدها ألصقته ببطنها. تعرف الأم بتلقى ابنها ما يكون تايه، تاخده الزيت ضمه الزيت كاد أنك تموته من شدة ضمته وفرحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن الست دي اللي انتوا شايفينها مدى حبها لابنها ممكن تمسك ابنها وتطرحه وترميه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف ونحن نرى ما نرى؟ فقال جل وعلا: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. ربك أرحم بك من أمك. شوف أمك بتحبك إزاي وتخاف عليك إزاي، ولما تبقى فيك أي حاجة يمكن طول الليل سهرانة ما جلهاش نوم، الله أرحم بك من أمك. فحينما يأمرك بأمر وإن كان في هذا الأمر مشقة عليك في أدائه فاعمله، واعلم أنه لا يعنتك ولا يشقيك بهذا الأمر، إنما يسعدك بهذا الأمر. وحينما ينهاك عن فعل وأنت تحب هذا الفعل أن تفعله وفي حرمان لك من شيء محبوب إليك، حينما يحرمك من النظر إلى المرأة الأجنبية، وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فحينما يحرمك من أمر محبب إليك فاعلم أن هذا المحبوب إليك فيه شر لك، فنهاك عن أدائه أو عن فعله رحمة بك. إذن لا مبدل لكلمات الله، ولا يقدر على تبديل كلامه إلا هو جل وعلا، لأن هنا يقول لا مبدل لكلمات الله، وفي آية أخرى يقول جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله يعلم بما أن والله يعلم ما أنزل قالوا إنما أنت مفتر. إذن في تبديل، ممكن ربنا يبدل آية مكان آية، كما قال ربنا جل وعلا أيضا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لماذا؟ لأن هذا كلامه، يفعل بكلامه ما يشاء جل وعلا، يبدل آية مكان آية، يأتي بحكم مكان حكم، يقر حكما على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم. أتدري أن الخمر ما حرمت مرة واحدة؟ ده كان الأول، جاءت إشارة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم جاء بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم جاءت الآية القاطعة بعد ذلك، بل حددت بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان يسمح لهم بالخمر في الأوقات الطويلة بين صلاتين، يكون في مدة بعيدة بين الصلاتين، يعني من بعد العشاء قبل الفجر، إلى أن صلى رجل وكان لسه الخمر بتلعب برأسه، صلى بالناس فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، تعرف الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربه اللهم أرنا في الخمر أو أنزل علينا في الخمر يعني دليلا شافيا، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس لابد أن يجتنب، وانظروا التحريم ما جاء فلا تشربوه، إنما فاجتنبوه، يعني لو في طرابيزة طاولة مائدة تدار عليها الخمر وانت مدعو بصفتك مدير إدارة وعندنا جماعة أجانب والقعدة دي لازم نكرم ضيوفنا ونقدم لهم شوية شمبانيا كده خفاف حلوين، ما تقعدش معاهم، لأنك إن شاركتهم في الجلسة فأنت ما اجتنبت. كذلك الذي يعمل في بعض المطاعم أو في بعض الفنادق نقول له لو طلب منك أن تقدم الخمر على مائدة فلا تحملها، لأن لعن في الخمر حاملها والمحمولة إليه وعاصرها وبائعها ومشتريها وشاربها، يعني مش على قد الشرب بس، تقول لا ما أنا بقدمها أنا بشربهاش، نقول له أنت مشارك في الإثم. فالشاهد من كل ذلك بأن أحكام الله تبارك وتعالى كلها رحمة لا مبدل لكلمات الله، من الممكن يكون الحكم في الأول على حسب طاقة الناس الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدرجهم في كثير من أمور. الصوم في الأول العهد كان اختياريا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هنا كان أمر اختياري، عاوز يصوم يصوم، ما يصومش يفدي، إلى أن جاء قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر ما عادش فيه اختيار، إلا بقى لما تكون مسألة فيها مرض فيها سفر فتأخذ بالرخصة وتقضي بعد ذلك. فالشاهد من كل ذلك لا مبدل لكلمات الله، لا أحد يبدل كلام الله ولا أحد يبدل أحكامه، ومن جاءنا بحكم يصطدم مع حكم الله تبارك وتعالى وهو يعتقد أن هذا أفضل من حكم الله كفر وخرج من ملة الإسلام. بل إن الذي يسخر من حكم الله ويقول لا يصلح في زماننا هذا فهو يكفر. أتدري؟ لأنه نصب نفسه إلها مع الله، بل نصب نفسه فوق الله فهو يحكم على الله تبارك وتعالى. وأنت ترى البشرية سبحان الله النهاردة لما بيطلع لك قانون ويقر ما بيعرفش إيه المحدثات والمتغيرات في المستقبل، حتى إنه يضطر بعد ذلك أن يعدل المادة أو يعدل القانون. لكن الله تبارك وتعالى هو العليم بعباده، هو العليم الخبير، فما شرعه يصلح لعباده إلى أن يقوم الناس لرب العالمين إلى يوم القيامة. ولن تجد ثغرة في حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ربنا تبارك وتعالى عندما خلق الخلق يعلم ما كان منهم وما سيكون منهم إلى أن يلقوه. فلما بيشرع ربنا تبارك وتعالى بيشرع مش لزمن نوح، فربنا سبحانه وتعالى غاب عنه أن البشرية هتوصل إلى مليارات العدد فالتشريع مش هينفع ويصطدم مع العدد الكبير. لا، ده ربنا عليم سبحانه وتعالى وخبير، ويعلم أن العدد سيتكاثر وأن الحكم الذي يضعه ينفع للعدد المتكاثر كما نفع للعدد القليل بخلاف البشرية وخلاف الأحكام البشرية والوضعية. إذن لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد المكان الذي تلجأ إليه وتلجأ إليه عندما تخاف. فإن أنت لم تتلو كتاب الله تلاوة قراءة ولم تتبع كلام الله فليس لك عند الله إلا الهلاك. هذا كلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلأمتي من باب أولى. بمعنى يقول ربنا تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ومعلوم أن الشرك محال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هو ما اصطفاه الله وما بعثه إلا ليحارب الشرك وإلا ليكون الناس عبادا لله الواحد القهار. فهل يصدر منه هو الشرك؟ كلا. فحينما يقول له ربنا تبارك وتعالى مع قدرك عندي ومع اصطفاء لك لو وقعت في هذا الإثم فلا أحابيك على توحيدي ولا أحابيك على طاعتي، لئن أشركت ليحبطن عملك. فكيف بغيره لو أشركوا؟ وهنا إذا لم تتبع كتابي الذي أوحيت إليك وإذا لم تتلو كتابي الذي أوحيت إليك لن تجد من دوني ملتحدا، يعني ملجأ. ولابد أن تعلم يا عبد الله أن كل شيء تخافه تهرب منه. يعني النهاردة ما يكون في نصاب نصب على كم واحد في بورسعيد، لما يحب يتهرب من الكلام ده يروح يسكن في القاهرة، يحول التجارة بتاعته والنصب بتاعه في القاهرة أو في اسكندرية، ماشي؟ فالذي تخاف منه تهرب منه. خايف من مجموعة في الزهور بتشوف لك تدور لك على شقة في العرب أو في الفرنك عشان تبعد عنه. كل ما تخاف منه تهرب منه إلا الله، إن خفته ففر إليه. تهرب منه فين طيب؟ أنت تحت مملكته، أنت تحت سمائه وفوق أرضه وتتنفس الهواء الذي أرسله إليك مجانا، وتشرب الماء الذي أنزله إليك من المزن. لو أمسك عنك لمت عطشا، ولو أمسك عليك الهواء لمت خنقا، ولو أمسك عنك الطعام لمت جوعا. فأنت في قبضته، فإن خفته فلا مناص لك ولا مفر لك إلا أن تلجأ إليه هو. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائك لا منجأ ولا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فين تنروح؟ فإن خفته إلجأ إليه بالتوبة وبالرجوع. وكذلك أيضا فنادوا ولا تحين مناص، يلا نهرب، وليس الوقت وقت فرار، ليس الحين ولا تعني الحين، مناص يعني فرار، فنادوا ولاة يعني ليس الوقت وقت فرار إلا إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. ونحن في شهر الفرار وفي شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن تصاحبنا هذه الحال بعد رمضان، اللي بيشعر بذنب بيكون على خير كبير في رمضان بأنه يتوب إليه، الهاجر لكتاب الله بيتلوه في رمضان، الذي يهجر صلاة الجماعة بيصليها في أوقاتها في رمضان. هذه الحال الطيبة من الفرار إلى الله نريدها أن تصحبنا بعد رمضان، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال له ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحينما طلب منه الذين كفروا، الذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى، أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا: إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم بيّن في نهاية الآية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا لا ملجأ من الله إلا إليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وكما قلت لكم، هذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ له ولا منجأ له من الله إلا إليه. وقال جل وعلا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا لابد أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا على حساب عبوديته، فما بيننا وبين الله هو أن الله تبارك وتعالى هو المعبود ونحن العبيد. هذه العلاقة التي تربطنا بربنا، هو إلهنا، هو سيدنا ونحن عبيده. فإن أمر فعلى العبد أن يقول: سمعنا وأطعنا، وإن نهى فعلى العبد أن يقول: سمعنا وأطعنا. لكن أن تعدل على كلامه أو تعدل وتبدل كلماته وأحكامه وتعترض، فأنت أصبحت لست عبدا، أصبحت هنا في مرتبة الألوهية. أنت بيأتيك الأمر من رئيسك في العمل، وأمر لا يقنع، يعني لا تقتنع به، ولكنك لا تملك أن تعترض عليه. تقول له: حاضر سعادة الباشا، بتنفذ الأوامر، ما تقدرش تعترض، هذا بشر لبشر، بشر لبشر، لا تستطيع أن تعترض. فإذا ما جاءك أمر من الملك، من الواحد القهار، تقول: هذا الأمر يناسبنا أو لا يناسبنا أو لا يصلح لنا أو كان في زمان آخر. إذن أنت أصبحت يعني مش مرتبة العبودية، لا، ده أنت أصبحت مرتبة الألوهية، يعني زي ما نقول كده بالبلدي، ده بيعاملني رأس براس. وهذه المعاملة لا يقبلها مديرك في العمل، لا لما تيجي تقول له مثلا يا حاج مثلا الموضوع ده طب نعمل كذا, يقول لك انت في الشغل ايه بالظبط؟ امشي يا فندم شوف شغلك. تتعدل عليا؟ بشر ما يرضاش انك تعدل عليه, ما يقبلهاش منك, ويقول لك كده بسخريه ما تيجي تقعد مكان احسن. اه مش بقولها كده, ما تيجي تقعد الكرسي اللي انا قاعد عليه احسن. فاذا لا يقبل بشر من بشر دونه في الوظيفة, يعني أقل منه في الوظيفة, ممكن يكون لعلمك عقليا أعلى منه, لا يقبل منه ما دام وظيفته أقل, لا يقبل منه أن يعدل عليه, يقول لما تيجي تقعد مكان أحسن. فأنت يا مملوك تذكر دائما أنك مملوك لله. تعرف المماليك اسمهم مماليك ليه؟ لأنهم كانوا عبيد مملوكين للسادة مش أحرار. فأنت حقيقة مملوك عبد, وهذا هو مقامك, مقام العبودية. وفي كل ما بتقف بين يديه بتقول له كده في الفتحة إياك نعبد, وإلا كنت كاذبا فيها. وشرف لك ما بعده شرف أن تكون عبدا لله. فإن تمردت على عبوديته جل وعلا كنت عبدا لأشياء كثيرة, وعندها شعرت بالإهانة وبالذلة التي ما بعدها ذلة. تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد القطيفة, تعس عبد الخميصة, أنواع من الثياب, تعس وانتكس. شوف بيدعو عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين, يدعو عليه بدعوة صعبة بالتعاسة, تعاسة التي لا ينفع معها مال ولا أولاد. في ناس تمتلك المال كثير ولكنه تعيس, ويملك السلطان ولكنه تعيس, ويملك الأولاد, عنده أولاد ولكنه تعيس. فقد يتعس بالمال الذي أتاه الله إياه, وقد يتعس بالأولاد الذي وهبهم الله تبارك وتعالى له, وقد يتعس بالمنصب, يجد نفسه عبدا لكذا واحد مش قادر يتحرك لشمال واليمين, عبد في أي لحظة. الساعة 3 تيجي له مأمورية, قالوا انزل البس وتعالى, ما يقولش لا ده انا تعبان انا كنت لسه راجع البيت, ما يقدرش تماما. عبد. فانت مقامك مقام العبودية لله تبارك وتعالى, لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا. فإياك ان تعترض على حكم حكمه الله تبارك وتعالى عليك في كتابه, أو على أمر أمرك به, أو على نهي نهاك عنه. فكن عبدا والزم حدك واعرف أين أنت. ولذلك تجيء الآيات التي بعد هذه الآية كترجمة حقيقية لهذه الآية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى هم العبيد الحقيقيون لله تبارك وتعالى. جاء في سبب نزول هذه الآية من حديث البخاري من رواية سعد بن أبي وقاص أن الكبراء من قريش الصناديد استنكفت أنفسهم واستكبرت أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم, وفي نفس الوقت يبقى في المجلس اللي هم يعودوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه بلال بن رباح وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود, هؤلاء الفقراء الذين تفوح رائحة العرق من ثيابهم ومن جبابهم. فطلبوا مطلبا عجيبا من النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا اجعل لنا مجلسا ولهؤلاء مجلسا. كنت عاوزنا نؤمن احنا ناس انت عارف يعني علية القوم ولنا تاريخ ولنا عائلات، عائلاتنا ضربة جذورها في مكة، فازاي تسوينا نقعد مع بلال بن رباح اللي كان في يوم من الايام عبد حبشي، نقعد مع صهيب الرومي، مع سلمان الفارسي، مع عمار بن ياسر مولى؟ كيف هذا؟ في مجلس معين تخليه لعلية القوم، فلان بك فلان باشا، دول لهم مجلس، والغلابة دول خلي لهم يا أخي مجلس ثاني. يقول سعد بن أبي وقاص: ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق على ذلك. وانتبه هنا، حينما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مثل هذه لا يجتهد فيها من أجل نفسه، إنما من أجل دعوته ومن أجل دينه، ظنا منه يقول يعني لو إحنا عملنا لبينا الدعوة دي، لو أسلم هؤلاء السادة بسبب إسلامهم وهم وجوه الناس، هيسلم العبيد والخدم وزوجتهم وأولادهم، هيبقى فتح كبير على الإسلام. لكن الله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء لا يصلحون لهذه الدعوة، وعلم أن عباده الحقيقيين هم الذين جاءوا إليه منقادين لسلطان الله متواضعين لعظمته جل وعلا، فنزل أول الأمر نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وسبحان الله، وكأن قلوب الكافرين متشبهة من قديم، يعني حتى في زمن نوح، شوف بين نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم كم نبي وكم قرن، ومع ذلك يقولون له أيضا: إن نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. سبحان الله، نفس المنهج، وطلبوا منه أن يطردهم. والدليل على ذلك حينما قال لهم: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وفي آية أخرى: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. إذن كأن الأمر برضو بطرد المؤمنين وطرد الحشية اللي هي الغلبانة الفقيرة دي من مجلس علية القوم مطلب قديم، تشابهت قلوب الكافرين وإن تطاول عليهم العمر، المنطق واحد والفكرة واحدة والقلب هو القلب، قلب خبيث يأبى أن يتواضع لسلطان الله تبارك وتعالى. فقال هنا ربنا تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.